ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، درسنا هذه الليلة في مقدمة التفسير، هو الدرس الثالث، مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشد. هذا لم نشرحه في الدرس الماضي. بين المصنف لما ذكر أهمية تفهم القرآن تدبره، ذكر أنه كتب هذه المقدمة، يقال مقدمة ومقدمة، مقدمة باسم الفاعل أي متقدمة، وهي مقدمة لما هي بين يديه، لأنها تقدم بين يدي الكتاب، يقال مقدمة، مثل مقدمة الجيش أو مقدمة الجيش بالفتح كذلك والكسر. ويقال مقدمة بمعنى أن المؤلف قدمها بين يدي كتابه لبيان مضمون الكتاب وطريقته. كتبتها، يقول كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، يعني أنه لم يكتبها بمراجعة مراجع والنقل منها، وهذا كثير من مؤلفات الشيخ على هذه الطريقة، كثير جدا. لكن على سبيل المثال الواسطية والحموية والتدمرية والصارم المسلول، كثير كثير، يعني عدها ينقص من الحصر. لكن هذا من المواضع التي صرح الشيخ فيها أنها كتبها من إملاء الفؤاد، بمعنى أنه لم يراجع فيها مصادر أو مراجع التفسير، مراجع الكتب. مع أن وهذه الرسالة كتبها الشيخ في السجن، كتبها في السجن، ويقال أن الذي كتبها يعني بسبب أن ابن القيم رحمه الله كتب إلى الشيخ سؤالا يطلب منه يعني مقدمة أو قواعد في التفسير، فكتب له هذه الرسالة، فنفع الله بها. وغالب كتب الشيخ تكون لها أسباب، إما سؤال وإما رد على يعني على أحد معين، أو جواب سؤال غالبة. ولذلك مثلا يقول فتية الحموية لأنها سؤال، والصفدية سؤال من أهل صفد، وكذلك التدمرية ذكر أنه سمعها منه مجموعة من أهل تدمر كانوا حضروا مجلسا له، فألقى عليهم درسا فيه، فسألوه أن يكتبه له فكتبه لهم. الواسطية سأله قاضي واسط، قاضي الواسطي، فقال خذ كتب أهل السنة في العقائد، أهل السنة التي كتبوها، فقال لا أرضى لي ولأهل بيتي إلا كتابا تكتبه أنت، فقعد قاعدة بعد العصر فكتبها له. وهكذا كثير منها، وبعضها ردود كالمنهاج السنة رد على الرافضي، والعقل والنقل رد على الرازي، وكذلك بيان تلبيس الجهمية رد على كذلك على الرازي لأنه سمى كتابه التقديس، فرد سماه التلبيس الشيخ. المهم غالب كتبه على هذا السبيل، قليل منها الذي هو يؤلفه ابتداء بلا طلب. طيب، يقول بحسب إملاء الفؤاد، لا يستغرب يعني أن هذه الرسالة فيها كثير من النقولات، يعني بالأسانيد، ينقل عن تفسير ابن كثير، عفوا ابن جرير، عن تفسير ابن جرير وغيره بالأسانيد، فهذا لا يستغرب على الشيخ، فإنه كما قال الذهبي يعني أنه سيصح أن يقال أن حديثا لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، وأنه يقول عنه الذهبي أنه كأن كتب السنة بين عينيه يأخذ منها ما يشاء، وكان يملي من حفظه دون أن يراجع. وذكر ابن عبد الهادي في ترجمته التي أفردها فيه، ذكر نماذج من هذا، وذكر البزار تلميذه البزار في مناقبه رسالة يقول فيها في بيان طريقة شيخه في النقول في الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، يقول: ولقد كان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن العظيم يشرع في تفسيرها فينقضي المجلس بجملته والدرس برمته وهو في تفسير بعض آية منها، وكان مجلسه في وقت مقدر بقدر ربع النهار، يفعل ذلك بديهة من غير أن يكون له قارئ معين يقرأ له شيئا معينا يبيته ليستعد لتفسيره، بل كان من حضر يقرأ ما تيسر ويأخذ هو في القول على تفسيره، وكان غالبا لا يقطع إلا ويفهم السامعون أنه لولا مضي الزمن المعتاد لأورد أشياء أخر في معنى ما هو فيه من التفسير، لكن يقطع نظرا في مصالح الحاضرين. ولقد أملى في تفسيري قل هو الله أحد مجلدا كبيرا، يعني أملاه من محفوظه، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى نحو 35 كراسة، والكراسة هي الملزمة التي يكون فيها عدد من الورق معروف، يعني فإذا هو كتاب كبير. ولعلها الرسالة العرشية لأنها طبعت في مجلدين. فقال: ولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسير لو أتمه لبلغ 50 مجلدا، لأن الشيخ رحمه الله شرع في جمع تفسير في نقولات السلف، تفسير السلف كبير جدا، لكنه لم يتم. وقد تتبع كثير من أعدائه كتبه فكانوا يحرقونها، لكن الذي بقي منها كان شجا في حلوقهم في رد البدع، حفظها الله عز وجل. يقول البزار: أما معرفته وبصره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وقضاياه ووقائعه وغزواته وسراياه وبعوثه وما خصه الله تعالى من كراماته ومعجزاته ومعرفته بصحيح المنقول عنه صلى الله عليه وسلم وسقيمه وبقية المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في أقوالهم وأفعالهم وقضاياهم وفتاويهم وأحوالهم وأحوال مجاهداتهم في دين الله وما خصوا به من بين الأمة، فإنه كان رضي الله عنه من أضبط الناس لذلك وأعرفهم فيه وأسرعهم استحضارا لما يريده منه، فإنه قل أن ذكر حديثا في مصنف أو فتوى أو استشهد به إلا أو استدل به إلا وعزاه في أي دواوين الإسلام، وهو من أي قسم من الصحيح أو الحسن أو غيرهما، وذكر اسم راويه من الصحابة، وقل أن يسأل عن أثر إلا ويبين في الحال حاله وحال أمره وذاكره. ثم يقول: ومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصر لما أخذ وسجن وحيل بينه وبين كتبه صنف عدة كتب صغارا وكبارا، وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم، وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيها وأي موضع هو منها. كل ذلك بديهة، كل ذلك بديهة من حفظه، لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه، ونقبت واختبرت واعتبرت فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا تغير، ومن جمل أول تغيير ومن جملتها كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفضل الذي، يعني كتاب الصارم المسلول معروف، طبع في مجلدين وطبع قديما في مجلد، وهذا الكتاب لما رجل يقال له عساف نصراني استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه الشيخ وضربه في السوق، سمعه وهو في السوق ومعه وضربه فحبس. هذا نصراني كان وجيها في البلد، فأخذ الشيخ وحبس، وحبس من معه من أصحابه وعزل، ولم يأذنوا بدخول الكتب عليه. فكأن بعض أهل ذلك الزمان من بعض المتفقهة اعترض على الشيخ، كيف يعني أنك تفعل ذلك وكذا، فألف الكتاب الصارم المسلول مع أنه ليس عنده كتب، وبين كلام العلماء والنقولات. بمن نظر في الكتاب يتعجب من النقولات التي نقلها عن العلماء بعدة صفحات أحيانا، من مثلا من الشفاء القاضي عياض ومن غيره من كتب الفقهاء، لأنه ذكر نقولات كلام الفقهاء سواء من الأئمة الأربعة أو من غيرهم. فمن رأى ذلك تعجب، كيف هذه الكتب يحفظها الشيخ يعني بصفحاتها، ينقلها منها عدة صفحات. وليس غريبا أن يعني العلماء، جل العلماء يحفظون الأدلة والنصوص ويحفظون المذاهب، وأن مذهب فلان كذا، أما أن يملي من حفظه نصا من كتاب طويل وينقله، وإذا قوبل في الكتاب يوجد قريبا من لفظه أو بلفظه أو قريبا منه، هذا هو العجيب. فمنها هذا الكتاب. ولعل هذا والله أعلم زيادة إلى ما كان عليه الشيخ من الحفظ، أنها انتصار من الله لنبيه، أن هذا الشيخ مع أنه خوصم في هذه القضية، يعني بمعنى أنه اعترض عليه فقهاء واعترض عليه ناس لما فعل ذلك وضرب عسافا النصراني الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، لما كذا أعانه الله على تصنيف الكتاب الذي صار مرجعا فيما بعد، يعرف يأخذ منه الفقهاء مسائل في قضية صاحب الذمة، إذا كيف ينقض عهده وما سبب عهد نقض عهده، حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم، حكم سب الله عز وجل والفرق بينهما، وإذا تاب هل يكتفى بتوبته كما توبة من سب الله، أم أنه لا بد من الأخذ عليه وضربه الحد، وأنه يقتل، لأنه إن كان في الأصل مسلما ارتد، وإن كان غير مسلم انتقض عهده، إن كان ذميا إلى آخره. المهم أنه من العجائب هذا الكتاب، من العجائب من حيث وفرة النقول والمسائل والأدلة وتحريرها. والعادة أن الإنسان الذي يحرر مسألة مفاجئة تعرض له يحتاج إلى نقولات، يحتاج إلى كتب ومراجعة تحرير، بل قد بعض المسائل يحتاج فيها إلى تحقيق الراجح، ليست فقط أنه ينقل كلام العلماء، لا، تحقيق الراجح. وهذا الكتاب من العجائب. أيضا هو من كرامات الله له ومن آيات الله لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن الذين نصروه أيدهم الله، ومنها هذا التأييد لهذا الشيخ. وكذلك كل من ينصر النبي صلى الله عليه وسلم يؤيده الله ويجعل له النصرة ولو بعد حين. هذا الشيخ وإن كان أوذي وحبس وفعل به، جعل الله له الإمامة والنصرة في الدين ولو بعد حين. ولا شك من رأى في أصحابه وتلاميذه والمحبيه في ذلك الزمان، وخاصة وكيف كان يجل وكيف كذا، حتى في موته وجنازته، ثم بعد ذلك ما حفظ الله كتبه والإمامة له والترحم عليه في آخر الزمان، هذا من آيات الله وهذا من الكرامات. يقول البزار، ونحن نحتاج أن ننقل هذا الكلام عن البزار وغيره، ولكن لأجل أننا نقرأ في كتاب الشيخ وأيضا النظر في منازل العلماء ضروري. الشيخ الإسلام معروف، لكن أيضا تميزه عن غيره من العلماء أيضا يعني يحتاج إلى تأكيد عليه وبيانه. يقول: ومن جملتها كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهذا من الفضل الذي خصه الله تعالى به، ومنها ما منحه الله من معرفة اختلاف العلماء ونصوصهم وكثرة أقوالهم واجتهادهم في المسائل، وما روي عن كل منهم من راجح ومرجوح ومقبول ومردود في كل زمان ومكان، وبصره الصحيح الثاقب الصائب للحق. يعني من نظر مثلا في علماء الشريعة والترجيح فيما بينهم، هذا يقول القائل إن ابن تيمية هذا هو شأنه، هذا العلماء يعرفون، وفي مذهب الإمام أحمد أيضا هذا هو صاحبه. أما معرفته بقية المذاهب والصحيح منها والضعيف المرجح عند أصحابها وعدمه، الثابت عنه المنسوب إليه وهو غير صحيح، سواء لمالك أو لما الشافعي أو لما أبي حنيفة أو نحو ذلك، هذا أيضا عجيب جدا، لكنه هو من فقهاء الشريعة فله بذلك عناية. وما هو أشد من هذا في مذاهب غير الإسلاميين، في مذاهب الفلاسفة وأقوالهم والنسبة إليهم والصحيح عندهم وغير المقبول عندهم في آرائهم الفلسفية، هذا أيضا العجب جدا، أن ينقح عندهم ويقول هذا غلط، هذا ردوه، هم رده فلان، الذي أخذه ابن سينا ما يأخذ به فلان لا سقراط ولا إلى آخر كلامهم، هذا من العجائب، هذا من العجائب الذي إذا نظرت فيه. وهذه الرسالة العرشية مثلا الذي يقول قبل قليل أنها 35 مجلسا في تفسير سورة العرش، آية العرش، الرحمن العرش استوى، مطبوعة في مجلدين، من قرأها تعجب، ونظر الشيخ في الأفلاك و يعني كيف هي، وكيف قبة السماء، السماء كيف مبنية قبة، وسمي فلك كيف هي فلك، وكيف السماء فوق كل سماء، والرد على الفلاسفة في قولهم إن العرش الرحمن هو الأطلس أو كذا أو الفلك السابع ونحو ذلك، وبيان خطأهم وردود بعضهم على بعض، مما يقضي بالعجب كيف أن يعرف هذه الأمور والخلافات فيما بينهم، وبيان أنهم على غير هدى، لا من حيث الشرائع ولا من حيث الإصابة العقلية. المهم، من نظر في هذه يتعجب جدا جدا. يعني مثلا الآن في هذا الزمان يأتيك من يخالف ويقول في كروية الأرض وعدم كروية الأرض وأنها كذا، وشيخ الإسلام حكى الإجماع على أن أهل الهيئة والإجماع، وحكاها أيضا عن ابن حزم، أنه أن الأرض كروية كما في المجلد السادس من مجموع الفتاوي. فهذه الأشياء أن يعرف إجماعات أهل الهيئة وإجماعات علماء الإسلام في أمر عجيب. وهو كان رحمه الله آية من آيات الله. يقول البزار: وما روي عن كل منهم من راجح ومرجوح ومقبول ومردود في كل زمان ومكان، وبصره الصحيح الثاقب الصائب للحق مما قالوه ونقلوه وعزوه ذلك إلى الأماكن التي بها أودعوه، حتى كان إذا سئل عن شيء من ذلك كأن جميع المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء فيه من الأولين والآخرين متصور مسطور بإزائه، يقول منه ما شاء ويذر منه ما شاء، وهذا قد اتفق عليه كل من رآه أو وقف على شيء من علمه ممن لا يغطي عقله الجهل والهوى. هذا كلام البزار، وهذا مثل ما ذكر الذهبي وغيره، أنه كان حتى يصح أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث. على كل إن كلام العلماء فيه كثير، وهذه الترجمة للبزار من أحسن التراجم، كذلك ترجمة يعني ابن عبد الهادي وغيرهم، تراجم كثير، الذهبي في أفرده في ترجمة، وذكره في كثير من كتبه في تذكرة الحفاظ وغيرهم. ومن أحسن ما طلع الجامع. ابن كثير في البداية والنهاية تكلم عليه لما ذكر وفيات سنة 728 أحسن، والبرزالي، لأن نقل عن البرزالي من تاريخه. ثم يقول رحمه الله: فصل يجب أن، هذا الفصل الذي عقده في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن وبينه لأصحابه. وهذه المسألة، مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله؟ شيخ الإسلام والسيوطي في الإتقان بينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره كله لأصحابه، بغض النظر عن أن يكون منقولا، لأنه ليس بالضرورة أن يكون بينه لهم أن ينقلوه التفسير، لأن العبرة بأن يعقلوه ثم ينقلوه إما ببيانهم هم أو ببيان أصحابهم الذي نقلوه عنهم. لذلك مجموع تفسير السلفي في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المروي عن الصحابة أو التابعين الذين أخذوا عن الصحابة يكاد يشمل جميع القرآن، خاصة فيما يحتاج إلى بيان، لأن منه ما لا يحتاج إلى بيان، كما قال ابن عباس فيما رواه الطبري عنه أن القرآن على أربعة أنواع، قال منه ما لا يعذر أحد بجهله، يعني واضح، ومنه ما تعرفه العرب بلغتها، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما لا يعلمه إلا الله. فإذا يبقى شيء يحتاجه العلماء، هذا لا بد أن يكون مبينا في الآثار السلفية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. لماذا؟ لأن التابعون تلقوه عن الصحابة، والصحابة تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما لا يعلمه إلا الله فهذا الذي استأثر الله بعلمه. يقول رحمه الله: فصل يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، يعني أن الله عز وجل لما قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، يتضمن أو يشمل ويتناول أن يبين لهم ألفاظ القرآن وكيف يتلونه، ويبين لهم معاني القرآن. وإلا لو أنه أنزل إليهم في مواضع مبهمة لا يفهموها، لا بد أن يبين ما الذي يستفاد منها وهي لا تبين، وهكذا. فقوله لتبين، اللام في لتبين للتعليل، يعني أنزل إليك لأجل أن تبين لهم ما نزل إليهم، أن تبين، ليس فقط لتبلغ بل لتبين. والتبيين يشمل التبليغ والتوضيح والكشف. وقوله وأنزلنا إليك الذكر، الذكر هنا هو القرآن بإجماع المفسرين، يعني أن المراد بالذكر هنا القرآن كما حكاه ابن الجوزي. يقول ابن الجوزي: قوله وأنزلنا إليك الذكر، قال هو القرآن بإجماع المفسرين على أن المراد به القرآن. قال: لتبين للناس ما نزل إليهم، أي ما فيه من الحلال، من حلال وحرام، ووعد ووعيد. ولعلهم يتفكرون، أي في ذلك فيعتبرون. وإذا لم يبين لهم معانيه لم يتعظوا ولم يعتبروا ولم يتفكروا، هذا أمر مفروغ منه. وقال القرطبي: لتبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب، يعني ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك، لأنه قد يحصل البيان بالفعل، أن يكون الآية مثلا يفهم منها التحريم مثلا كالنهي، فلما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتبين أن النهي ليس على التحريم، أو العكس، يعني أقصد النهي أو الأمر، ها يعني مثل قوله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما، فبين بفعله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكاتب جميع الرقيق الذين عندهم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين الأمر بقوله كاتبوهم أنه للاستحباب، أنه للاستحباب. هكذا هذا بالفعل، هذا بالفعل، وهكذا أما بالقول فواضح، إما أن يوضح أن يأمر أو يقول ليس كذا. لما سئل مثلا عن قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، جاء الصحابة وقالوا يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه، يعني الظلم موجود، الظلم الأعمال، فإذا فقال ليس ذلك، ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فبين أن المراد بالظلم هنا هو الشرك، فبين أنه فبينه بقوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وسيأتي يعني ما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. يقول الشيخ وقد قال عبد الرحمن وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة الأثر، وهو مشهور معروف. فإذا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يبينون لهم أنهم تعلموا القرآن علما وعملا ولفظا وفهما. يقول الشيخ ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، لأن الحفظ المجرد حفظ الألفاظ لا يحتاج إلى مدة طويلة. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، يعني إذا حفظ، إذا قرأ يعني إذا حفظ جد في أعيننا. هذا رواه الإمام أحمد في المسند، وجد أي صار ذا جد ومقام جل، يعني صار جليلا عظيما، لأن الجد العظمة، الجد العظمة، فإذا يعني صار جد أي عظمة في أعيننا. لماذا؟ لأنه قرأ علما كثيرا. إذا كان البقرة يقول ابن العربي قال بعض العلماء فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر و1000 كذا، كم فيها من الأحكام إذا كان تعلم أحكامها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو عالم جليل، عالم جليل. جاء عن ابن عمر في صحيح مسلم أيضا بما يشبه حديث السلمي عن ابن مسعود وعثمان، يقول ابن عمر لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم، ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه. رواه مسلم. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون، يقفون يتعلمون الحلال والحرام. ولذلك يعني لو أن أحدا من أهل العلم طلاب العلم يحرص مثلا أن يأخذ البقرة كمثال وينظر فيها كم فيها من أمر يحصيه وكم فيها من نهي، ثم إذا أحصى ذلك ينظر في هذه الأوامر، هل هي الأوامر كلها على سبيل الوجوب؟ ما هو الذي للوجوب؟ ما هو الذي للاستحباب؟ ما هو الذي للإرشاد؟ ما هو المقيد؟ ما هو الذي فيه عموم ويحتاج إلى من تفسير العلماء ينقله يأخذه، وما فيها مطلق يحتاج إلى تقييد، وما هو مقيده؟ كذلك النواهي، ما هو الذي للتحريم؟ وما هو الذي للكراهة؟ وما هو الذي للإرشاد؟ وهكذا، ثم ينتقل إلى السور بعد مثلا. هذا مثال مثال آخر السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن موجودة، وذلك تجد سيرة ابن إسحاق، كثير من مواضع السيرة يورد فيها الآيات التي نزلت ويبينها ويشرحها، وذلك ابن إسحاق يعرف أنه من أئمة السيرة، وكذلك في التفسير ينقل عنه في التفسير كثيرا. المهم أن ممكن الإنسان أن يتخذ هذه الطريقة، لأن الحمد لله كتب التفسير موجودة متوفرة، ولو اقتصر الإنسان على عدة تفاسير مثلا ابن كثير وابن السعدي ونحوهم من الذين يعتنون كذا، وهذه الأوامر يأخذها، ها، فإنه سيخرج بعلم كثير كثير، وسينتفع وسينفع غيره. وهكذا النواهي، كذا الأخبار، كل خبر كل قصة يخرجها، فإذا مر على القرآن كله كم في عنده من العلوم. المهم يقول الشيخ: وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. إذا كان ابن عمر يمكث في البقرة 8 سنين كما في الموطأ، لماذا؟ كل ذلك لأجل أن ما فيها من العلم ليست مقصود البقرة هو أن تحفظ حروفها، ما تحتاج 8 سنين، ما تحتاج 8 سنين من جهة الحفظ، لكن تحتاج إلى 8 سنين ونحوها من جهة العلم. مالك أبوه ابن عمر مكث في البقرة 12 سنة، ولما أتم حفظ البقرة نحر جزورا ودعا الناس، ليس ذلك لأنه حفظ حروفها فقط، لا، ما فيها من العلوم. ولذلك كان عمر يقول مثلا في آيات الربا من البقرة، يقول عمر كما في صحيح مسلم: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ قال عمر: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأه. وقال في رواية أخرى: وأبواب من أبواب الربا. فإذا آية المواريث أشكلت عمر قوله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة، في أول السورة، في أول سورة النساء، ثم أشكلت الكلالة وهو وليس له ولد وله أخ أو أخت. في قراءة سعد: وله أخ أو أخت من أم أو لأم. وإجماع العلماء على المراد بها هنا الآية هذه في الإخوة لأم. آية الصيف التي نزلت في آخر السورة، نزلت متأخرة، فيها بيان الكلالة من الإخوة من جهة الأب أو الأشقاء. في الآية التي الكلالة التي في الأولى في أول السورة من الإخوة لأم. المهم فيها بيان، لكن دل على أنهم كانوا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانت الآية الأخرى موضحة لها أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تكفيك، تكفي ذلك. ولا بد أن يتمايز الناس بالاجتهاد والبحث والتنغيب والتحقيق في المسائل. وذلك عمر ماذا يقول؟ إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، يعني يبينها واضحة. والحمد لله قد اجتهد العلماء وبينوها ورتبوها حتى صارت مسائل الفرائض مجموعة في بعض المتون الصغيرة. وهذه مما يستدل بها هذه الجزئية، وحديث عمر بن عبد العزيز في الإيمان لما قال: إن الله إن الإيمان شرائع وفرائض إلى آخره، قال: فإني إن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فمانع على صحبتكم بحريص، دل على أن العلماء يحرصون على تمييز فرائض الدين من سننه من شرائع المجمل الفروع، شعب، ومنها ما هو فرض ومنها ما هو سنن. يقول يناعش عمر بن عبد العزيز فسأبين لها شعب الإيمان التي احترض حرص العلماء على بيانها. هنا عمر في قضية الفرائض، فما يدل على أن عناية العلماء ترتيب العلم وبيان ما يجب وما لا يجب والمستحب من الواجب والمحرم وكذا، والأركان تجدين الصنفون أركان الصلاة إلى أركان فرائض الصلاة إلى أركان وشروط وواجبات، ويقسمون إلى مستحبات ومكروهات وإلى مبطلات ومكروهات إلى آخره، دل على أن هذا له أصل في هدي السلف، له أصل في هدي السلف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم له ألا تكفيك آية الصيف يدل على أصل، وهو أن طالب العلم أو العالم أنه يفسر القرآن بعضه ببعض، الشرائع يحمل بعضها على بعض، فيحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص حتى يبين بعضه بعضا، وهكذا كل مجمل كل مبهم بما يفسره ويبينه. ثم يقول وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذه فيها بيان الحكمة، ليتدبروا آياته للتدبر، أنزله الله ليس فقط للتلاوة المجردة والحفظ المجرد، لا للتدبر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وإن كان الحفظ كما قال العلماء فرض كفاية، العلماء يقولون حفظ القرآن فرض كفاية ويستحب على كل أحد، لكنه فرض كفاية، إذا وجد من يكفي بحيث لا يضيع القرآن. وكذلك قالوا ولا يجب منه على كل أحد فردا إلا الفاتحة ما تقوم به صلاة، لكن هنا المقصود من نزوله هو التدبر والتذكر، تذكر أولو الألباب. قال وقال أفلا يتدبرون القرآن، هذه جاءت في موضعين في النساء وفي سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فدل على أن تدبر القرآن هناك، يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فدل على أن تدبر القرآن واجب، واجب، وبيان الحث عليه. وقوله على أم على قلوب أقفالهم يدل على الذم على ترك ذلك، الذم على ترك ذلك. وقال عز وجل قال وقال أفلم يتدبروا القول، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، يعني هذا راجع لجميع الآيات اللي ذكرنا، لا يمكن تدبر بدون الفهم، لا يمكن. لو أن شخصا أعطيته جملة من نص أعجمي لا يعرف وقيل تدبر هذا ثم أخذه ينظر فيه وهو لم يفهمه أصلا، قد يفهم الحروف فيتهجاها وينطق الكلمات لكن بالمعنى لابد أن يفهم معنى، يفهم بعضه ولا يفهم بعضه لا يكفي. وهكذا اللسان العربي القرآن وراء هذه الجمل معاني، سواء من تركيب الكلام تركيبه أو من مفرداته، مفردات الكلمة تحتاج أحيانا إلى بيان لا يجدها، مثل عمر لما قال وفاكهة وأب، ما الأب؟ أن الكلمة خفيت عليه. كذلك لما آية الكلالة تركيبها إجمالي، كذلك التركيب اللغوي، إحنا أحيانا التركيب والتصريف لها دلالات في المعاني، في 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 دلالات بلاغية لها ضرورة. يعني مثلا لما تسأل، لما تنظر في السؤالات التي سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيها القرآن، قوله عز وجل يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول، يسألونك عن المحيط قل هو هذا، يسألونك عن خبر الميسر قل فيهما إذا، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم، كلها يقول الله عز وجل قل كذا قل كذا قل كذا، إلا في موضع واحد قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال قل إني قريب، لماذا ما قال قل؟ هذه فيها دلالة، قال العلماء دلالة على أنه في السؤال والدعاء ليس بين الله وعباده واسطة، أما في العلم والتبليغ مجرد التعليم يسألونك عن الأنفال يريدون العلم حكمها قل لهم كذا وكذا. يسألونك عن المحيض ما حكمه؟ قل كذا وكذا. يسألونك عن اليتامى كيف يتصرفون معه؟ قل كذا وكذا. عن الخمر والميسر قل كذا وكذا، لأن هذا تعليم، والتعليم والتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله في هذا. أما في الدعاء فليس بيننا وبين الله واسطة. فجاءت الآية فيها في تركيبها بيان لهذا الشيء، مع أنهم سألوا قالوا يا رسول الله أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ سألوا عن المناداة والمناجاة، قرب والبعد. فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ما قال قل لهم، مع أنهم يسألون، لكن لأن لما كان وراء ذلك ما وراءه وهو التعبد لله، وأنه ليس بين الله وبين عباده واسطة، جاءت الصيغة بهذا لتأكيد هذا المعنى، تأكيد هذا المعنى. إذن حتى صياغات الجمل وتركيبها عند التدبر تجد لها معاني. يعني مثلا قصة أصحاب الكهف، عفوا قصة ما ذكر في سورة الكهف من ذي القرنين، قصة عفوا من قصة الخضر مع 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 موسى، وكيف أداب الخضر في الإجابة عنها، وما ذكر الله من ذلك، أنه قال في أصحاب في الغلام قال فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وقال في السفينة فأردت أن أعيبها، وقال في الجدار فأراد ربك. وقف العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره والسعدي في تفسير وغيره، قالوا هذا من أدبه، والله ذكر ذلك لنا لنتأدب بأدبه. هذا الأدب ما هو الأدب؟ أنه لما كان خرق السفينة في ظاهره أنه فساد، بدليل أن موسى قال له لتغرق أهلها تفسدها كذا، وهذا مآله غيب، نسب ذلك إلى نفسه، قال فأردت أن أعيبها، لأنه ظاهره إفساد فما أراد أن ينسبه إلى الله، فقال فأردت، مع أن مآلها أنه وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب جبار. في الغيب الغلام، قضية قتل الغلام ليس وراء، لا يمكن هذا أن يطلع عليها أحد. يعني مثلا قصة السفينة ممكن أن يكون الإنسان يعرف أخبار هذه السفينة، وصلتهم أخبار هذه القرية وهذه الذين على كذا، وأن عندهم جبار، ممكن هذا يكون عندهم من أخبارهم، لكن غيب أن هذا طبع كافر هذا لا يمكن يطلع عليه أحد. فلا بد أن يشعر موسى بشيء، فقال فأردنا، يعني إرادته هو التابع لإرادة الله، فأراد أن يوضح لموسى أن عندي وحي من ذلك، عنده وحي من ذلك. أما في الجدار، لما كان بناء الجدار للأيتام خير كله، سواء أيتام أو غير أيتام، ما في شر، جدار بناء ما في هدم ولا فيه، فقال كذا فعدله، يريد أن ينقض فأقامه، قال فأراد ربك، لما كان خيرا كله. وهكذا في قصة إبراهيم عليه السلام، وإذا مرضت فهو يشفيني، قال مرضت، قال والذي يطعمني ويسقيني، نسبها كلها إلى الله. لكن لما كان المرض هو نوع من قضاء الشر قال مرضت، أضافها إلى نفسه. مقصودي ليس تفسير هذه الآيات، وإنما مقصودي التركيب كيف هو، إذا تدبرت تجد وراءه شيء أدب ينبغي أن تعمل به. فإذا التدبر لا يكفي فيه مجرد التلاوة، لابد من سواء فهم التركيب من حيث المعاني، من حيث الإعراب، من حيث التصريف، وذلك إذا اختلف الإعراب اختلف كلام العلماء، تجد في ذلك كثير من هذا. يعني مثل قوله عز وجل: ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا يضار كاتب ولا شهيد، قال كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. هل هي إعرابها فاعل كاتب مرفوع، هل هو فاعل أو نائب فاعل؟ كذلك ولا شهيد، إن قلنا فاعل يكون ولا يضار أصلها إذا فكت، لأن يضار مشددة، الراء مكرر مشدد، لأنه في الأصل إذا فككناه يضارر أو يضارر. فإذا قلنا كاتب فاعل يكون الفاعل الفعل هو ولا يضارر كاتب، ولا يضارر كاتب ولا شهيد، يعني لا الكاتب لا يضارر المكتوب له، والشاهد لا يضارر المشهود له. وإذا قلنا إنها نائب فاعل الكاتب صار ولا يضارر، أي الكاتب والشهيد لا تضروه، بمعنى أنكم تشقون عليه. فانظر إلى الآية، جاءت بصيغة ولا يضار محتملة للوجهين، فيستنبط منها لا يضار كاتب أي لا تضروه، والشاهد لا تحمله على ما يشق عليه، وكذلك لا يضارر كاتب ولا شهيد، لا يضارر الناس ولا الشاهد يضارر الناس فيمنع الشهادة إلى آخره. طيب، ثم يقول المصنف رحمه: وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه، العقل متضمن للفهم. لماذا؟ لأن العقل أصلا هو إدراك الشيء بالعقل، إدراك الشيء بالعقل، وإدراك الشيء بالعقل لا يكون إلا بالفهم، وإذا قال متضمن لفهمه. كما أن العقل في أصل اللغة هو قيد الشيء، تقيده منه سمي العقال، عقال البعير، الحبل الذي يعقل به البعير، فالعقل سمي ذلك، كما سمي حجرا لأنه يحجر يمنع، حجرا محجورا، كما أنه سمي نهية، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني لأولي العقول، نهى جمع نهية، والنهية العقل. لماذا سميت نهية؟ لأنها تنهى عن الباطل، يسمى حجرا يحجر عن صاحبه. كذلك العقل سمي عقلا من هذا. المقصود أنه يقول إن قوله إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، العقل متضمن، وعقل الكلام متضمن لفهمه، لأنه إذا لم يفهمه لم يعقله، إذا لم يفهمه لم يعقله. طيب، مما جاء عن السلف حرصهم على فهم القرآن وعقله، ما حديث عائشة في الصحيحين، قالت يقول ابن أبي مليكة إن عائشة كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي يعني كل شيء لم يتضح لها سواء من القرآن وغيره إلا راجعت فيه. قالت: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وقصة إن الذين قصة ابن حديث ابن مسعود الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ذكرناها، فدل ذلك على أنهم كذلك كانوا يسألون إذا أشكل عليهم شيء لم يتضح، أما إذا اتضح فيكفي، سواء من وضوحه الذي لا يجهله أحد أو مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، ومنها إذا أشكل فهم ذلك. في عند الطبري وأصله في صحيح البخاري، رواية الطبري عن عن مسروق قال: سألنا ابن مسعود عن قوله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني كيف أحياء؟ قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود قال: لا والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. هذا أيضا رواه الطبري. وأخرج ابن عبد الرزاق وابن أبي حاتم في جرح التعديل عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا يخطب وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بأبي ليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جهل أم في جبل. فانظر إلى كيف كان الصحابة يعرفون القرآن ويعرفون معانيه، دل ذلك على أنهم تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال رحمه الله في توضيح ذلك قال: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم قيام دينهم ودنياهم؟ هذا كلام واضح جدا. فكيف يأتي شخص من بعض المتأخرين يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يفسر القرآن؟ هذا لا يمكن جدا، لا يمكن أبدا، لأنه القرآن يعني دعك من الواضح بلغة العرب والكذا الذي يقول ابن عباس أنه لا يعذر أحد بجهله، يعني أنه واضح، أو الذي قال تعرفه العرب بلغتها، هذا أيضا يعني الأمر فيه سهل، لكن الذي لا تعرفه إلا العلماء كيف يقال أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفسره؟ هذا لا يمكن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسره بمعنى أنه لكل فرد فرد، لا، لأن إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أحيانا يلقي القرآن على واحد أو اثنين فمثلا ويعلم، ثم يعلم بعضهم بعضا، يأخذ بعضهم القرآن عن بعض، كما في صحيح البخاري من حديث عمر كذا الذي قال: كان لي جار من الأنصار إلى آخره، وكان إذا نزل القرآن أرسل إلى زيد فجاء وكتب. فكذلك تعليم معاني القرآن يكون من الملازمين له كثيرا، يكون لبعضهم يسأل بعضهم عن بعض فيكفي في هذا، حصل البلاغ، حصل البلاغ، ثم يتناقلونه فيما بين يعلم بعضهم بعضا. الوقت أزف يعني بحصة اليوم، والشيخ له رحمه الله كلام كثير كنت بودي أن أنقله يعني لأجل أن بمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله لأصحابه، لكن يكفيك من القرادة ما أحاط بالعنق. من أراد المراجعة مثل كلام شيخ الإسلام في بغية المرتاد صفحة 330، وكذلك في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس من 153 وما بعدها، وكذلك في دقائق التفسير ومواضع كثيرة، لكن كنت يعني ظننت أن الوقت يكفي لي أن نقرأ بعضها، لكن لما كان ضاق الوقت يعني من أراد أن يرجع إليها. ثم يقول رحمه الله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعد. نقف عند هذا لأن لا يليق أن نمر على هذا بدون يعني أن نعلق عليه، فنقف عنده إلى الدرس المقبل بعون الله تعالى وتوفيقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.